أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا يجب الخمس في المهر وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالأرث. الكلام فعلا يقع في الجهة الخامسة، وهي في بيان الأموال التي لا يجب فيها الخمس. وهنا عدة نقاط. النقطة الأولى: حكم المهر، والمهر هو ما تستلمه الزوجة من زوجها في العقد الدائم أو المنقطع. وقد ذهب المشهور إلى عدم وجوب الخمس في المهر، واستدل لهم السيد الخوئي قدس سره بدليلين. الأول هو عدم صدق الفائدة على المهر، فإن ما يعطى للزوجة بأزاء الزوجية لا يصدق عليه أنه فائدة، باعتبار أن الزوجة هي تجعل نفسها تحت تصرف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وإرادته، فتمنحه اختيار نفسها وتجعل زمام أمرها بيده، فما تأخذه في مقابل ذلك من المهر هو شبه معاوضة. هذا المهر هو مقابل ما منحته للزوج من اختيار نفسها. والمهر وإن لم يكن ركنا في العقد، العقد لا يشترط فيه ذكر المهر، ولكن بالتالي هي إنما أخذت هذه الأموال مقابل أن تمنح الزوج السلطنة له عليها، تعالى راح يصير له ولاية عليها، فهي تصير في بعض الموارد لا اختيار لها، وهذا أشبه بالمعاوضة، كما لو شخص بدل مالا بمال، كما لو أعطى كتاب مقابل قلم مثلا، فإنه أعطى شيئا بأزاء شيء، فلا يقال لمثل ذلك أنه ربح ولا يصدق عليه الفائدة. المهر كذلك من هذا القبيل، هي أخذت هذه الأموال مقابل أعطاء شيء، أعطاء السلطنة، وتصير هي طوع إرادة الزوج، فبالتالي لا يصدق أنها استفادت. فإذا لم يصدق الفائدة لا يجب الخمس، لأن موضوع الخمس هو وجوب، هو الفائدة، موضوع وجوب الخمس هو الفائدة كما تقدم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه السيرة المتشرعية القطعية قائمة على عدم لزوم الخمس في المهر، بعد كون المسألة عامة البلوى في جميع الأعصار والأمصار، فلو كان الوجوب ثابتا في المهر لكان الأمر واضحا، لأنه في المسائل عامة البلوى يلزم أن يكون الحكم فيها واضح، والحال أنه لم يذهب ولا فقيه واحد من فقهائنا القدامى المتقدمين إلى وجوب الخمس في المهر. نعم، حصل خلاف بين المتأخرين أنه واجب أو ليس بواجب، فلم يذهب ولا فقيه واحد كما يقول السيد الخوئي قدس سره إلى وجوب الخمس في المهر. وهذه السيرة متشرعية متلقات من الإمام يدا بيد، فلا تحتاج إلى أمضاء، فعليه لا يجب الخمس في المهر. النقطة الثانية: عوض الخلع. والمقصود منه هو ما يستلمه الزوج من زوجته الكارهة له من أجل طلاقها. كعدنا مصطلحين، واحد يسموه الطلاق الخلعي، واحد يسموه المباراة، لأنهم طلاق، واكو هذا الطلاق اللي هو المعروف اللي هو الطلاق الرجعي. هذا الطلاق الخلعي يشترط أن تكون الزوجة كارهة لزوجها، هي تكرهها ما تريده، هو ما يكرهها بس هي تكرهها. بالمباراة لا، الكراهة من الطرفين. في الخل طلاق الخلعي يشترط أن تكون الزوجة كارهة لزوجها وأن تبذل له مال مقابل أن يطلقها. هذا المال يسموه عوض الخلع، تعوض مقابل أن يطلقها طلاق خلعي، يخلعها تعطي أموال، هذا عوض الخلع. هذا إذا أخذ الزوج يجب فيه الخمس يعد فائدة، وبالتالي يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس. ونفترض شنو أنه بقى إلى آخر السنة بحيث إجى رأس السنة والمال موجود، خذ صرفه ما عندنا كلام. كلامنا لما نقول يجب الخمس لا يجب الخمس أنه هذا المال بقى موجود إلى أن إجى رأس سنة الخمسية، لم يصرفه في المؤنة، هذا يجب أن يخمسه لو ما واجب أن يخمسه. مثل المهر، المهر إذا فرضنا الزوجة بقى عندها المهر ما استعملتها ما صرفته في المؤنة، فلما يحل رأس السنة الخمسية أو يدور عليه الحول هذا يجب فيه الخمس أو لا يجب؟ نقول لا يجب فيه الخمس. هذا عوض الخلع حكمه حكم المهر أو يختلف؟ قالوا نعم حكمه حكم المهر، أيضا لا يجب فيه الخمس. وهذا هو المشهور بين الفقهاء، واستدل للمشهور السيد الخوئي بدليلين أيضا. الأول قال هو عدم صدق الفائدة، فإن هذا المال الذي يعطى مقابل أن يخلع زوجته هو في الحقيقة مال بأزاء رفع الزوج يده عن سلطانه، عكس المهر، ولمن يدفع المهر دفع مقابل أن يكون له سلطان، يكون له ولاية على الزوجة. لمن هي تدفع عوض الخلع للزوج فهو يأخذ هذا المال مقابل أن يرفع يده عن تلك السلطنة التي جعلت له بأزاء عقد الزوجية ومقابل ما دفعه للزوجة من المهر. فالزوجة تأخذ المهر بأزاء إعطاء السلطنة، والزوج الذي يريد أن يخلع الزوجة يأخذ عوض الخلع مقابل أن يرفع يده عن تلك السلطنة، وفي مثله لا تصدق الفائدة. مثل أعطيك شيء مقابل شيء، لا يقال أنك استفدت أو أنا استفدت، هذه ليست فائدة. فالمهر وعوض الخلع هما من واد واحدين، كلاهما لا يصدق عليه أنه فائدة، لأن واحد بأزاء السلطنة التي تكون للزوج على الزوجة، والآخر بأزاء رفع تلك السلطنة وإزالتها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو السيرة القطعية، فإنها قائمة بالبيان المتقدم على عدم لزوم الخمس في عوض الخلع بعد كون المسألة عامة البلوى، ولو كان الخمس واجبا لكان هذا أمر واضح، والحال أن الواضح هو عكس ذلك، وفي المسائل عامة البلوى يلزم أن يكون الحكم فيها واضحا. النقطة الثالثة، حكم ديات الأعضاء. كما لو اعتدى شخص على آخر فكسر يده أو كسر أنفه ودفع له 3 ملايين 5 ملايين مثلا دية، فهذه الأموال إذا بقيت إلى أن حال عليها الحول يجب فيها الخمس أو لا يجب؟ نقول لا يجب فيها الخمس، لا يجب فيها الخمس، لأنه لا يقال لهذا أنه استفاد هذا الأموال مقابل شيء، مقابل أنه خسر يده، يده انكسرت أو أنفه مثلا، فهو بدل وعوض عما قطع أو كسر من أعضائه، فلا يصدق عليه أنه فائدة لأنه بأزاء شيء ومقابل شيء، فعليه لا يجب فيه الخمس. في ديات الأعضاء لا يجب الخمس. النقطة الرابعة، الدية، ما حكم الدية من حيث وجوب الخمس؟ كما لو قتل شخص آخر ودفع لورثة المقتول الدية، دفع لهم 50 مليون دية، قتل أبوهم أخوهم وأعطاهم 50 مليون مثلا، فهذه الأموال إذا حال عليها الحول يجب فيها الخمس أو لا يجب؟ نقول لا يجب فيها الخمس لعدم صدق الفائدة على تلك الأموال، هي بالتالي مقابل خسارتهم لوليهم لعزيزهم، فلا يصدق أنهم استفادوا، هي مقابل شيء هذه أعطيت، فلا يصدق عليها فائدة. نعم إذا أعطي الورثة أكثر من الدية، أكثر من مقدار الدية الشرعية، نفترض الدية 50 مليون مثلا، نفترض 50، يا سب زماننا تصير تقريبا 40-50 مليون، لا كما هو المشهور أنه سمعت السيد أفتى ب 12 مليون أو شيء من القبيل. طيب إذا فرضنا أنه الدية 50 مليون مثلا، وهذا أعطى الورثة أعطاهم 70 مليون وقبضوا هذا المال وتملكوه، فذن 20 الزايدات اللي هنا أكثر من الدية، هذا بعد مو دية، ما يصدق عليها دية، هذا يصدق عليها أنه ربح وفائدة، فإذا بقي ودار عليه الحول أو حل رأس السنة الخمسية لهؤلاء الورثة ولم يصرفوه في المؤونة، فيجب عليهم إخراج خمسه لأنه ربح وفائدة. طيب النقطة الخامسة، المال المقترض، وهذا لم يذكر سماحة السيد هنا، ولكن سيتضح من خلال المسائل الآتية، يتعرض إلى بعض أحكام القرض يتضح أن المال المقترض هذا لا خمس فيه. فإذا افترضنا أن المكلف اقترض 100,000 مثلا، فهذه 100,000 وبقيت عنده إلى أن حل رأس سنة الخمسية، هذه لا يجب فيها الخمس، وإن مضت عليها سنة أو سنوات، بقت عنده اقترضها وبقت عنده، لا يجب فيها الخمس، لأن هذه 100,000 لا تعتبر فائدة وربح، اللي يقترض 100,000 ما يقولون حصل له 100,000 وربح واستفاد 100,000، لا لا يصدق عليها ذلك. هذا إذا لم يسدد الدين، وأما إذا سدده أو سدد بعضه من أرباح سنته غير المخمسة أو من أرباح غير مخمسة سدد، فهذا يعتبر ربحا، المقدار اللي سدد من الدين من القرض هذا شو يعتبر؟ يعتبر ربح. نفترض هو سدد واقترض 100,000 سدد 50، فش قد ربح؟ 50، لأن هذا قد سدده ووفاه من أموال من أرباح غير مخمسة، فحقيقة هو قد ربح كم؟ 50، فيجب عليه الخمس، خمس هذه 50، خمس هذا بالمقدار اللي سدده، هذا يخمسه، هذا إذا سدده من أرباح غير مخمسة، سأرباح هذه السنة اللي سدد بيها لو أربع سنوات ماضية، بالتالي أرباح غير مخمسة. وأما إذا سدد الدين القرض من أموال مخمسة، عد أموال مخمسة وسدد القرض، أو أموال ليس فيها الخمس كما لو كانت ميراثا، كما سيأتي الميراث لا خمس فيه، أو مهرا، مهر ما أبي خمس، أو عوض الخلع مثلا، فسدد ذلك القرض من أموال لا خمس فيها أو أموال مخمسة، فهذا لا يجب فيه الخمس. هاي 100,000 إذا سددها من أموال مخمسة أو المرأة من مهرها سددتهن، فهذا لا يجب فيها الخمس. واضح؟ إذن المال المقترض إذا ما سدد المكلف فهذا لا يجب فيه الخمس ولو بقي سنوات، لأنه لا يصدق عليه فائدة وربح. وأما إذا سدده فتارة يسدده من أموال لا خمس فيها أو مخمسة فأيضا لا خمس فيه، وأخرى من أموال من أرباح غير مخمسة من سنته أو سنوات ماضية، فحينئذ بالمقدار الذي يسدده هذا يجب فيه الخمس، لأنه يصدق عليه أنه فائدة وربح جديد. قلنا هذا المثال ما ذكر سماحة السيد، ولكنه سيتضح من خلال المسائل الآتية. قال: ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع. هذا عوض الخلع منو يقبضه؟ هذا منو يسلمه؟ الزوج. الزوج مهر الزوجة، فما يجب عليه تخمس الأموال اللي تأخذها بأزاء الزوجية. عوض الخلع الزوج. طب هذا كله شنو؟ إذا افترضنا أنه بقى إلى آخر السنة أو إلى أن حل رأس السنة الخمسية. وفي ديات الأعضاء، واحد كسروا إيده، قطعوها، كسروا أنفه، وأعطوا أموال، هذا ما يجب فيها الخمس. زين. وبلي ما يملك بالأرث وفي حكمه الدية. دية هم بينا أنه الدية هذه لا خمس فيها. طيب نجي إلى النقطة السادسة، حكم الميراث. البحث في الميراث يقع في جهتين، هذه من المسائل المهمة اللي بعض الأحيان يحصل فيها لبس. كلام في جهتين في الميراث. الجهة الأولى أنه هل يجب على الورثة إخراج خمس المال الذي كان ثابتا في حياة المورث؟ هذا ما مخمس، كان مورث ما مخمس، أمواله متعلق بها خمس ومات، الورثة واجب عليهم يخمسون تلك الأموال، دفعون خمس تلك الأموال عن الميت لو مو واجب. هاي الجهة الأولى. طبعا هاي الجهة لم يتعرض لها سماحة السيد هنا، نعم سذكر الميراث بس مو الميراث من هذه الجهة، لا لا، الميراث من الجهة الثانية ذكرها اللي راح نتعرض لها. هاي وين ذكرها سماحة السيد؟ ذكرها في أكثر من مناسبة، ذكرها في مسألة 521 من هذا الجزء الأول من المنهاج. هناك عندما تعرض في بحث لباس المصلي وأنه يشترط في لباس المصلي الإباحة بالمناسبة، هناك بهذه المناسبة تعرض إلى هذه المسألة 521، هناك يعتبر في لباس المصلي أمور، الأمر الثاني الإباحة، ثم فرح هذه المسألة، قال: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعة، إلى أن يقول في نهاية المسألة: وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالية، سواء كان مستوعبا للتركة أم لا، لم يجوز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها. هذا في غير الخمس، وأما فيه هذا محل الشاهد، يعني في الخمس فيجوز التصرف مع اشتغال ذمته به إذا كان ممن لا يخمس وإن اعتقد وجوبه. هناك بينا رأي سماحة السيد، قلنا سماحة السيد في هذه الجهة عنده تفصيل، انه الورثه يجب عليهم يخمسون يدفعون خمس عن الميت لو ما يجب، عنده تفصيل. وراح يجي التعرض الى هذا التفصيل في مساله 1254. هاي الجهه وين تنبحث؟ بمساله 1254 هنا بنفس كتاب الخمس يتعرض الى هذه الجهه. وحاصل ما يذكره أنه هذا الميت إذا كان هو ممن يواظب على دفع الخمس يخمس وملتزم بدفع الخمس، وغفل، افترض غفل وما دفع خمس بس هو يخمس مو معاند، أو نفترض أن الخمس شنو كان في ذمته، راح للحاكم الشرعي أو وكيله وتصالح معه أو أجرى مداورة وحول الخمس من العين إلى ذمته، فهنا يجب على الورثة أن يدفعون خمس تلك الأموال. وأما إذا افترضنا أن المورث هذا الميت ما كان يخمس، ما يخمس حتى لو يعتقد، يقول الخمس واجب، واي ناس يقول لك واجب الخمس لكن أنا ما أخمس، فمثل هذا لا يجب على الورثة أن يدفعوا الخمس عنه، هذا رئيسه مع السيد خلافا للسيد الخوي يقول يجب أن يخمسون. فتوى في النحو الأول يوافق السيد الثاني، وفي النحو الثاني يحتاط. هذا هو خلاصة رئيسه مع السيد، ويأتي التعرض له مفصلا إن شاء الله من يتعرض إلى هذه الجهة في مسألة 1254. هاي الجهة الأولى. إذن الجهة الأولى هي عبارة عن أن الورثة يجب عليهم أن يدفعون خمس الأموال عن الميت، هذا الميت تعلق الخمس بأمواله في حياته ومات بعد ذلك ما دفع الخمس، مات واجب عليهم يدفعون الخمس ومو واجب. هاي الجهة قلنا مو هنا بحث، هنا لم يتعرض لها سماحة السيد حتى يتضح الفارق بين المسألتين، انت ما يصير خبط وخلط بينهما. الجهة الثانية اللي تعرض لها هنا سماحة السيد، وهي أنه هل يجب على الوارث أن يخرج خمس المال الذي ورثه كربح جديد دخل عليه، هو تكليفه، مو يدفع عن الميت، الآن جاء ميراث وهذا ربح جاء، واجب عليه أن يخمس إضافة للخمس السابق الذي كان على الميت، على فرض أنه يجب أن يخمس عن الميت، هنفترض أنه كان مبنى أنه هذا الميت يخمس، فإذا يخمس واجب يخمسون عنه، فذاك الخمس ثابت منتهين من عنده، واضح لو فرضنا هكذا. يجب أن يدفع الورثة يدفعون خمس آخر ثاني لهذا الميراث كربح دخل عليهم جديد أو لا يجب، إضافة إلى ذلك الخمس الذي دفعوه عن الميت أو لا يجب. هذا هو محل البحث هنا، هذا هو محل البحث. إذا نكون ميز بين الجهتين، هذا هو المهم هنا، أنه ذني يطلق مرات الكلام على عواهنه أنه الميراث لا خمس فيه، شنو لا خمس فيه؟ يا جهة قصدوها الأولى الثانية، على الجهة الأولى إذا كان الميت ملتزم بدفع الخمس والميراث فيه خمس، لكن يا خمس عن الميت كون يدفعوا الورثة، واضح؟ على رئيس الخوي مطلقان في الجهة الأولى يجب دفع الخمس عن الميت، ولا الأموال شو تكون؟
مغصوبة،
تكون مغصوبة كما سمح السيد صرح بذلك في مسألة 521، قال الخمس نفس الشيء يكون مال شنو؟ مغصوب، بالتالي إذا كان هو الساتر في الصلاة يوجب ماذا؟ بطلان الصلاة. في بحث الحج هناك هم يتعرض إلى هذه المسألة، أنه إذا كان الساتر في الطواف متعلقا للخمس فشيفتي هو سمح سيدي
احتياط
وجوب عنده ببطلان الطواف، وإذا كان ثمن الهدي متعلقا للخمس يفتي فتوى، يفتي ببطلان ذلك الهدي إذا ما تعوضه في أيام النحر الأيام الأربعة فيحكم ببطلان الحج. الناس شوف الناس تخاف لما انت تروح للحج اغلبهم يخمسون، وكانه يعني الخمس هو شنو واجب بس على اللي يروح للحج. فاذا كلامنا في الجهه الثانيه انه الورثه هسه دفعوا خمس عن مورثهم او ما دفعوا، عندما يقبضون هذا الميراث او ما قبضوه هو بعد اوتوماتيك يعني القضيه شنو بشكل قهري الملكيه تصير لهم بمجرد ان يموت الشخص، امواله بشكل قهر تصير ملك لمن؟
للورث،
حتى لو ما قبضوها هي تلقائيا ملكيه قهريه. واجب عليهم ان يدفعون خمس هذه الاموال كربح جديد دخل عليهم، او لا يجب عليهم ان يخمسوا هذه الاموال؟ الجواب نقول الارث على نوعين، يبدو الوقت ادركنا بعد، احنا المقدار نكتفي به للكلام تتم تاتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.